الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 68 من مجالس قراءتنا ومدرستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو الأول في كتاب الصلاة، ونحن في صبيحة يوم الجمعة 10 من شهر ربيع الأول 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، عونك اللهم. كتاب الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: حدثنا محمد بن بكر قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وحدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد.
الحديث قوله رحمه الله كتاب الصلاة، قد اتفقنا أن الكتب من وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأما الأبواب فقد ذكرت مرارا أنها من وضع غيره، وذلك لأنه رحمه الله رتب الأحاديث وفق الأبواب ولم يضع لها بابا، ومرجع ذلك كما نبهت إلى أمرين: إما أن المنية اخترمته قبل أن يضع الأبواب، وهذا في نظري فيه نظر، إذ كيف يرتب الأحاديث ترتيب الأبواب وهو ينوي وضع الأبواب ولا يضع الأبواب؟ الثاني وهو الأقرب إلى نفسي أنه لم يضع الأبواب اكتفاء بطريقة المتقدمين، فإن كثيرا من المتقدمين حتى عندما يكتبون سننا أو يكتبون صحاحا كانوا يكتبونها سردا مرتبا بدون ذكر الأبواب، لأن ذكر الأبواب في نظر بعض المحدثين كأنه إدخال للكلام بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فقه واستنباط، فيكون طريقة الإمام مسلم على وفق طريقة الإمام مالك في الموطأ، فإن الموطأ لم يضع الإمام مالك رحمه الله له أبوابا. بدأ بأول حديث أورده متعلقا بذكر بدء الأذان، والإمام مسلم خالف كثيرا من الفقهاء وخالف المحدثين، فالفقهاء أول ما يذكرون الصلاة يذكرون شروطها، وكذلك جمع من المحدثين، وأما الإمام مسلم فبدأ بالأذان، وذلك لأن الأذان علامة الصلاة. دعوة الصلاة، شعار الصلاة، فبدأ بالأذان. الأذان بفتح الهمز، من أذن يؤذن أذانا، فهو مصدر، والقاعدة أن المصدر لا يثنى ولا يجمع في نفسه، ولذلك تصف به الجمع وتصف به المفردة وتصف به المثنى. باب بدء الأذان. وقد جاء في القرآن ذكر الأذان في قوله تعالى: وأذن فأذن مؤذن بينهم، أي صرخ صارخ أو أعلم معلم أو أخبر مخبر من بينهم، فسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة بالصلاة. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وفيه كيفية بدء الأذان. قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات. معنى هذا أنه عندهم علم بأوقات الصلاة، لأنهم صلوا في المدينة، صلوا في مكة 13 عاما أو 13 من الأعوام، ولكن ما كانوا يؤذنون، ولا كان في مكة الجمعة. طيب الجمعة موجودة، لكنهم ما يقدرون على الأذان لأنهم مستضعفون، فيصلون سرا. ولهذا نقول: لو كان المسلمون في بلاد الكفار وما يستطيعون الأذان فيجتمعون بلا أذان ويصلون سرا ويؤذنون كالإقامة فيما بينهم، وإنما جاء الأذان في المدينة، كما أن أول جمعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة. قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات. يتحين يعني بمعنى أنه يقدر أوقات الصلاة، وقد كان سبق منهم العلم بأن الصلوات تقام في أول أوقاتها، وإذا أراد التأخير أخبرهم، كقوله: أبردوا بالظهر. فيتحينون الصلاة يعني يتحرون حينها، يتحرون وقتها. والحين كما قال الإمام البخاري رحمه الله ظرف، الحين كلمة حين ظرف للوقت يطلق على ساعة من الزمان هو على الزمان كله، فتقول: حتى حين بعد ساعة، حتى حين بعد يوم، حتى حين بعد شهر، حتى حين بعد سنة، حتى حين بعد الموت، اسم يطلق على الزمان. يتحينون يعني يطلبون وقت الصلوات وليس ينادي بها أحد. قد ذكرت لكم السبب لماذا ما كانوا ينادون بالصلاة في مكة، لكن في المدينة الآن الدولة لهم والدائلة لهم، فتكلموا يوما في ذلك، لأن البعض يتقدم وينتظر لين يوصل الناس الثانيين، وبعضهم يتأخر ما يدرون أن الناس جو، فماذا يفعلون؟ فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. هذا فيه دلالة على أن الناقوس معروف عندهم. ناقوس معروف هو الجرس الكبير الذي يضرب للدلالة على أن اليوم يوم أحد، أو للدلالة على أن الوقت وقت الصلاة. طبعا الصلاة مفروضة على اليهود وعلى النصارى، لأن الصلاة من دين موسى عليه السلام، والصلاة من دين عيسى عليه السلام، لكن اليهود ضيعوا الصلاة والنصارى ضيعوا الصلاة، ومن تضييعهم للصلاة الناقوس. فلم يقل لنتخذ ناقوسا مثل ناقوس عيسى، لأن الناقوس ليس من دين عيسى، الناقوس من دين النصارى، ودين النصارى محرف بخلاف دين عيسى فإنه منزل. وقال بعضهم، طبعا كلمة البعض هذه تطلق ويراد بها الوجهاء والفقهاء من الصحابة الذين يتحدثون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قلة، ليس كل أحد يتجرأ ليبدي رأيا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. اليهود إذا أرادوا أن يخبروا الناس أن اليوم السبت، أو أرادوا أن يخبروا الناس أن الآن وقت الصلاة، ماذا يفعلون؟ عندهم صور يتخذونه من صياصي الأبقار، تعرفون الصياصي؟ هي القرن، ففسرت القرن بالصياصي ليصير عندكم مفردة جديدة. فيتخذون صياصي الأبقار، ويتخذون قرون الغزلان وقرون الماعز والكباش بطريقة معينة ينفخون فيها فتخرج أصوات تكون مفهومة أنها وقت لصلاة اليهود، وهذا أيضا من محدثات اليهود وليس من دين موسى عليه السلام، بدلالة إيش؟ إضافة القرن إلى اليهودية، بدلالة إيش؟ إضافة القرن إلى اليهود. قال قرنا مثل قرن اليهود، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان أول ما يفكر بشيء يفكر بما هو السائد بين الناس، بما هو سائد بين الناس. والسائد بينهم، تعرفون الجزيرة العربية كانت محاطة من ثلاث الجهات: الجهة الشرقية دين المجوس، وهؤلاء العرب لا ينظرون إليهم نظرة إجلال حتى في الجاهلية لعلمهم بقباحة المجوسية، ومن الشمال النصارى، ومن الغرب من جهة مصر والسودان والحبشة النصارى، وهناك قرى لليهود في شمال الجزيرة العربية وفي المدينة وخيبر ووادي القرى وفي نجران وغيرها. فنظروا نظرة، أو كانوا ينظرون نظرة نوع احترام في الجاهلية لليهودية والنصرانية، لأنهم يرون أنهم على دين منزل، حالهم كحال أنفسهم، يحسبون أنفسهم على دين منزل على إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ينادي بالصلاة يعني يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا كان بدء الأذان، هذا كان بدء الأذان. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: كل صلاة لم تشرع فيها أو لم يشرع فيها الأذان يمكن أن يقال الصلاة جامعة لإعلام الناس، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الخسوف، فإنها لا أذان لها ولكن يقال الصلاة جامعة. والجنائز، الجنائز إذا لم يكن الناس يمكنهم العلم بها يعني في وقت غير وقت الصلاة جوز بعض العلماء النداء بالصلاة جامعة. إذن نحفظ القاعدة المضطردة أن الصلاة التي لا أذان لها يمكن أن نأتي بدلا عنها بكلمة الصلاة جامعة كما كان في البدء، إلا ما جاء النص بالنهي عن كصلاة العيدين فلا يقال الصلاة جامعة ولا ينادى بها. قال: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فقام بلال وهو ابن رباح الحبشي، سيد من سادات الصحابة كما قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني يقصد بلالا، وكان ندي الصوت، شجي الصوت، رفيع الصوت، ولذلك خص بالأذان. ولأجل هذا قال الفقهاء: ينبغي أن يكون المؤذن ندي الصوت رفيع الصوت، مع ما اشترطوا من بعض الشروط الأخرى. قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة، الصلاة جامعة. إذا صرخ الصارخ الصلاة جامعة في المسجد، من الذي سيسمع؟ أهل المسجد أو من حوله. لكن إذا أذن في مكان مرتفع فالصوت ينبعث أكثر. فهذا كان بدء التفكير في اتخاذ شيء وعلامة لإقامة الصلاة، قول الصلاة جامعة، قم فناده بالصلاة، أي الصلاة جامعة. جامعة فاعلة بمعنى صفة، أي الصلاة في جماعة قد حان وقتها. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، أبو عبد الله إمام خراسان صاحب الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني البصري أبو عبد الله حاء، قلنا تحويل من إسناد إلى إسناد، قال: وحدثنا محمد بن الرافع أبو عبد الله النيسابوري الحافظ البغدادي، قال: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني إمام صنعاء صاحب المصنف، قال يعني محمد بن بكر وعبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو إمام مكة في زمانه، قال: حدثنا هارون، هو تحط التليفون بغير هزاز أحسن، قال: حدثنا هارون بن عبد الله، واللفظ له هارون بن عبد الله الإمام الحافظ العلم المعروف، وهو إمام بغداد، حتى كان مهيبا، يقال من هيبته أن المأمون لم يظهر القول بخلق القرآن إلا بعد وفاة الإمام هارون بن عبد الله. قال: حدثنا حجاج ابن محمد، وهو حجاج ابن محمد الأعور، حجاج ابن محمد المصيصي الأعور، وهو يعتبر ترمذيا بغداديا. قال ابن جريج:
الفرق أن الأولين قالا أخبرنا، الثاني حجاج قال ابن جريج، أخبرني نافع مولى ابن عمر المدني العلم المعروف الذي روايته توازي أو تداني رواية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه، صحابي المعروف أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة. نعم. أخوكم ماهر يقول ما نقول أن العرب كانت ترى اليهود والنصارى على ملة إبراهيم؟ لا، كان اليهود يقول نحن على ملة إبراهيم، النصارى يقول نحن على ملة إبراهيم، المشركون يقولون لا أنتم كلكم لستم على ملة إبراهيم، نحن على ملة إبراهيم، فهم متنازعون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل، وذكر بمثل حديث الثقفي غير أنه قال: أن يوروا نارا. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه بعدة روايات، وفيه الدلالة على الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، والمقصود بشفع الأذان أي من حيث الغالب، وإلا ففي الأذان كلمة التوحيد الأخيرة هي مفردة، لكن كل ألفاظها شفع، والشفع معناه اثنين اثنين أو أربعة أربعة، فالمؤذن في الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا شفع، سواء من حيث العدد أربع أو من حيث النطق: الله أكبر الله أكبر هذا اثنين، ثم الله أكبر الله أكبر هذا اثنين، واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا الله اثنين، إلى آخر الأذان، إلا كلمة لا إله إلا الله في الأخير فإنها مفردة. وهذا معنى الأمر بشفع الأذان. إذن هذا الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني من حيث المجموع الكلي الغالب، من حيث المجموع الكلي الغالب، وأن يوتر الإقامة. ووتر الإقامة أيضا من حيث الغالب، لأن قد قامت الصلاة شفع. طيب، قد يقول قائل: الله أكبر الله أكبر أليس شفعا؟ نقول: نعم هو شفع، لكن بالنسبة للأذان يعتبر وتر، لأن الأذان أربع، فلما خليتها أنت ثنتين في الإقامة كأنك أوترتها، أفردتها عن أختها من الكلمات، وهذا وجه لطيف في تفسير ويوتر الإقامة. لو قال لك قائل كيف تقولون الإقامة كيف تقولون نوتر الإقامة والإقامة فيها الله أكبر الله أكبر مرتين؟ نقول باعتبار أن التكبير أربع، فلما أنت جعلتها ثنتين كأنك أفردتها عن أختها فصارت هي وتر أيضا. وقال بعض الشراح إنما المقصود بالوتر أو الوتر بالفتح والكسر الوتر في اللفظ، فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر بصوت واحد فيصبح وترا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة بلفظين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن يمكن أن نقول الأذان شفع من حيث ألفاظها إلا كلمة التوحيد الأخيرة، والأذان شفع باعتبار النداء بها. وعلى هذا قال بعض مشايخنا لا ينبغي للمؤذن أن يوصل التكبيرة الأولى بالثانية حتى تصبح شفعا أربعة، كما لا يوصل الشهادة التوحيد المرتين ببعضها، ولا يوصل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ببعضها حتى لا تصبح إيش فردا. واضح الصورة ولا لا؟ إذن نقول الأذان كله وتر شفع إلا كلمة التوحيد الأخيرة، والإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة، فواحدة في مقابل واحدة، واحدة في مقابل واحدة. وسيأتي ستأتي صيغة أو صفة الأذان كما في حديث أبي محذورة الآتي، وكما في قصة بدء الأذان في المنام. يقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني في بدء مشروعية الأذان، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا الآن صار شفعا من حيث الواقع العددي، وشفعا من حيث النطق اللفظي، وهذا أفضل، مع أن أكثر المؤذنين اليوم على عكس هذا. وأما الإقامة فيوتر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا معنى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، يعني أن هذا الاستثناء محفوظ إما من الراوي وإما أيوب عن يعني أنس رضي الله تعالى عنه. قال في الرواية اللي بعدها قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، ذكروا هنا بمعنى تذاكر تدارسوا، فذكروا أن ينوروا نارا، يعني إذا دخل وقت الصلاة يشعلون النار فيصعد الدخان فيعرفون من الدخان أن دخل وقت الصلاة، هذا معنى ينور نارا، لأن النار في النهار قد لا يرى لكن يرى أثره وهو الدخان، وفي الليل يمكن أن يرى أثره ويرى هو ويرى وترى النار أيضا. فذكر ينور نارا يعني كالمجوس، أو يضرب ناقوسا يعني كالنصارى. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة يعني لما شرع الأذان. الرواية اللي بعدها قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا، وهذا تعليل آخر من أسباب مشروعية الأذان. لو قال قائل لماذا لم يشرع الأذان إلا في المدينة، تقول لكثرة الناس. أما في العهد المكي فالناس قلة، 10-20 في جهة، يعلم بعضهم بعضا مستخفين غير مستعلنين، و2-3 في قرية يعلم بعضهم بعضا، ما في داعي للأذى. وهذا تعليل نصي، لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا، يعلموا يعني يخبروا. ثم أورد أيضا حديث أنس وفيه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث الأول أورده من طريق شيخه خلف بن هشام المعروف بخلف ابن هشام بن ثعلب المقري، وهو بغدادي. قال حدثنا حماد بن زيد البصري العلم المعروف حاء، قال وحدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري جميعا عن خالد الحذاء، يعني حماد وإسماعيل، وهو خالد بن عبد الله الحذاء البصري. لقب بالحذاء لا لأنه كان حذاء كما يظنه البعض، وإنما لقب بالحذاء لأنه كان بيته قريبا من بيت الإسكافيين، يعني كان بيته في سوق البصرة قريب من جهة سوق الإسكافيين. إيش معنى الإسكافيين؟ اللي يصنعون الحذاء، هذا مرادف آخر للحذاء. ها شنو نسميهم اليوم؟ لا اليوم شنو يكتبون على ال... ها أي بعض الحضر يسمونه سراج، لأن نفس الرجال اللي يصنع الأحذية هو اللي كان يصنع السراي، فسموه سراج، ولا هو مو سراج عربية. نعم الإسكافي عربي والحذاء عربي نسبة إلى الحذاء. ثم قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك النجاري رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة السبعة الذين كثرت رواية الحديث من طريقهم، وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر بلال هنا أمر بلال، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني لما لم يسمى فاعله لأنه معلوم. ثم أورد رحمه الله قال في الرواية اللي بعدها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري مرة ذكره، قال أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الإمام العلم المعروف أبو محمد البصري المصري، أبو محمد المصري، قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة. الإسناد اللي بعده قال وحدثنا محمد بن حاتم، وهو محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي المشهور الملقب بالسمين المروزي، قال حدثنا بهز وهو بهز بن أسد العمي أو العمي بالفتح أو بالكسر البصري، بهز بن أسد العمي البصري. وبعض الناس يظن أنه العمي نسبة إلى العمى، لا، العمي نسبة إلى قبيلة من قبائل بني أسد المعروفة. قال حدثنا خالد، حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد الكرابيسي، وهيب بن خالد الكرابيسي البصري، عن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. ثم أورد رحمه الله لحديث أنس إسنادا آخر، قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، وهو أبو سعيد البصري البغدادي، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، مر ذكره أو ما مر ذكره؟ عبد الوارث بن سعيد ما مر ذكره، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان المعروف بالتميمي العنبري البصري، قال وعبد الوهاب بن عبد المجيد مر ذكره، قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السخت، يعني قلنا ما معنى السخت؟ الصلب الشديد باللغة الفارسية، تقول أو يقولون سانجي سخت يعني حجر صلب، ها؟ ودلي سخت يعني قلب صلب، سخت يعني نسبة إلى كلمة سخت، وقيل نسبة إلى منطقة يقال لها سختيان، وقيل نسبة إلى منطقة يقال لها سختيان. قال عن أبي قلابة عن أنس. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو غسان.
إيه يعني إلا الإقامة فإنه يشفعها. قلنا الأذان كله شفع إلا كلمة التوحيد، الإقامة كلها وتر إلا كلمة الإقامة. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا.
قوله رحمه الله في حديث أبي محذورة إنما أورده لأن في حديث أبي محذورة بيان صفة الأذان، ولا بد أن نعلم أن الأذان له صفتان: صفة إجزاء وصفة إتماء. صفة الإجزاء هي الواردة في حديث عبد بلال رضي الله تعالى عنه، وليس فيها الترجيع، وصفة فيها الترجيع، ومعنى الترجيع يعني التكرير، وهو أن المؤذن بعدما يكبر ويشهد الشهادتين يعود مرة أخرى ويشهد الشهادتين مرة أخرى، فيقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والباقي على وفق حديث بلال. اختلف العلماء هل هذا الترجيع سنة في الأذان؟ هذا هو القول الأول، وبه قال الشافعي، والجمهور أنها ليست سنة. والثاني أن الترجيع إنما يكون بصوت منخفض في أول الشهادتين، كأن المؤذن يشهد بين نفسه، يسمعه من حوله ولا يسمعه من بعد، ويرفع صوته بالشهادتين بعد ما شهد بين نفسه. وهذا القول جمعا بين حديث بلال وحديث أبي محذورة. والحقيقة أن هذا القول له وجه، وقد ذكر الإمام الطحاوي في مشكل الآثار وجهه، أن أبا محذورة كان رجلا لعابا، وكان ندي الصوت، وكان ندي الصوت، فسمع المؤذن يؤذن فصار يكرر وراء الأذان، وهو لما يدخل في الإسلام بعد، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له فأسلم، فأمره أن يؤذن فعلمه الأذان، فأمره أن يرجع الشهادتين. قال بعض العلماء أمره أن يرجع الشهادتين للتعليم، وقال بعضهم أمره لأجل أن الشهادتين حتى يدخل في الإسلام، ثم الثاني للتعليم، لكن هذا فيه نظر، لأن أبا محذورة كان يعمل بهذا التعليم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مؤذنا من فتح مكة سنة 8 و9 و10، لاحظ، من الهجرة النبوية، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ومؤذن في مكة، فهذا القول لا يستقيم. وفي نظري أنه ربما كان المقصد من الترجيع خاصا بمكة، كما أن الترداد وراء الأئمة خاص بمكة لأجل كثرة الناس، وهذا وإن لم يقل به إمام معتبر لكن له وجه في النظر. وعلى كل حال، لو أن المؤذنين يعني أتوا بالترجيع لا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم، لأنها ثابتة كما في هذا الحديث. أورد رحمه الله حديث أبي محذورة من طريق الشيخ أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، وهو المصري أو البصري، مالك ابن عبد الواحد البصري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي مر ذكره. قال أبو غسان: حدثنا معاذ، قال أبو غسان: حدثنا معاذ، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وهو معاذ ابن هشام الدستوائي بفتح الدال، دستوائي يعني بالفارسية الباسط اليدين، الباسط اليدين، إما نسبة إلى منطقة يقال لها دستوى، أو كناية عن الجود، والله أعلم. قد ذكرت هذا وهذا التوجيه في كتابي معجم الكلمات الفارسية في الكتب المسندة الحديثية، صلى الله تيسير إخراجي.
أبو عمر يضحك لأن صار له أكثر من 15 سنة، ما احنا قادرين نطلع. اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين. معاذ بن هشام الدستوائي، وهو المعروف بأبو عبد الله البصري اليماني، قال: وحدثني أبي، وهو هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، وهو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري، عامر بن عبد الله البصري المعروف بالأحول، قال: عن مكحول، وهو مكحول الشامي، مكحول الشامي القرشي مولاهم المصري، قال: عن عبد الله ابن محيريز، عبد الله ابن محيريز الجمحي
عبد الله بن محيريز الجمحي المقدسي، فهو جمحي مكي من قريش ومقدسي بالنسبة لسكنه. قال عن أبي محذورة المؤذن، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لا تنسى لي، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. متى بدأ الأذان في مكة؟ من عام الفتح، من عام الفتح. واختلف في اسم أبي محذورة مع إجماع المؤرخين واتفاقهم أنه جمحي حجبي من بني شيبة من القريش، فهم متفقون أنه جمحي وأنه حجبي، الذين لهم يعني حجابة البيت، وبني جمح إلى اليوم لهم حجابة البيت. أبي محذور القرشي الحجبي وهو مكي، وهو مكي مؤذن مكة، نعم. وأما اسمه اختلف فيه اختلافا كثيرا، نعم. ما فيها الشر، كل الأسماء، قيل نذكر لكم بعض الأسماء، قيل أوس وقيل سمرة وقيل سلمة وقيل سلمان وقيل عبد الله، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي.
صحيح، لكن أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه، لكن هناك قولان مشهوران، الأول عبد الرحمن والثاني عبد الله، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وذكر مثله.
يعني أورد رحمه الله حديث ابن عمر، وفيه دلالة على جواز، وفيه دلالة على جواز أو استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وأنا أذكر قديما لما كان عندنا وزارة الأوقاف الكويتية مشكورة أرادت وضع مؤذنين في المسجد، فكنا في أحد الاجتماعات فذكر أحد المسؤولين: لماذا مؤذنين؟ هل هذا وارد ولا لا؟ فذكرت له هذا الحديث ففرح به. لذلك جمع من الفقهاء، جمع من الفقهاء ومنهم الشافعية، يرون استحباب أن يكون في المسجد الواحد مؤذنين، لأن أحدهما إذا غاب يؤذن الآخر. ولماذا ينبغي اتخاذ مؤذنين؟ كما ذكرت، يتعاونان، يترافقان، يتناوبان. وحديث ابن عمر وفيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، اللام هنا لام الاختصاص. لماذا قلنا لام الاختصاص؟ لأن بلالا لم يؤذن لأبي بكر، وأما ابن أم مكتوم فقيل أذن وقيل لم يؤذن، فهذا وجه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. والمقصود لام الاختصاص يعني في مسجده، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أكثر من واحد بالأذان، فمثلا أمر مؤذنا كان يؤذن في قباء، أمر مؤذنا كان يؤذن في جواثة من بلاد البحرين، أمر أبا موسى ومعاذا أن يؤذنا في سفرهما، قال: ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أقرأكما. وأمر أبا محذورة أن يؤذن في مكة، وأمر رجلا يؤذن في الطائف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ المؤذنين، وفيه دلالة على استحباب أن الدولة تتخذ المؤذنين. وأما الاكتفاء بالتسجيلات فهذه بدعة منكرة. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، والعبادة لا يجوز أن تقوم بها الآلات، فإن والله كما قال الألباني رحمه الله نخشى أن يأتي يوم ويصلي بنا الآلة. يقول توفير للوقت، توفير للجهد، توفير للمال. طيب كيف يصلي، كيف يؤذن من لا نية عنده؟ كيف يؤذن من لا نية عنده؟ وبعض الناس ربما يقول المؤذن موجود لكن نمد الوايرات إلى جميع المساجد فيكون الصوت واحدا لنداوته أو لطيب صوته حتى لا نحتاج إلى مؤذنين ذات أصوات غير ندية. نقول هذا ليس بحل، أولا لأنك تخلي المساجد عن المؤذنين، وهذا أمر خلاف السنة، وهذا أمر خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لبني سلمة إن مؤذن مسجدي يكفي والصوت يصل إلى دياركم إذن اكتفوا بأذاني. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، من محدثات هذا العصر، من محدثات هذا العصر، وهي كثيرة وجمة. نسأل الله عز وجل أن يظهر السنة ترك المؤذنين في المساجد والاكتفاء بالآلات. ومن محدثات هذا العصر ما يسمى بالوصية الواجبة في الميراث، هذه كلها أحدثت في السبعينات من القرن الماضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير أيها الإخوة، المساجد لا ينبغي أن تخلى من المؤذنين، بل وكما قال فقهاء الشافعية أو بعض فقهاء الشافعية استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد وإمام واحد. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ ابن نمير قال حدثنا أبي. قد ذكرنا مرارا أن ابن نمير من شيوخ الإمام مسلم، وأما أبوه فمن شيوخ شيوخه، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الخارفي الكوفي. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. عن أبي قال حدثنا عبيد الله النافع. عبيد الله النافع قلنا مرارا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهو المصغر، وله رواية في الصحيحين، مصغر اسما عبيد الله، مكبر ثقة ثبت، بخلاف أخيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر اسما الضعيف رواية. فعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم له رواية في السنن لكن ليس له رواية في الصحيحين، لأنه ليس على شرطهما. عن نافع عن ابن عمر، نافع مر ذكره وابن عمر مر ذكره. ثم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء سادات التابعين في عهد التابعين في المدينة. عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله، وهي أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه، وهي أفقه وأروى امرأة على وجه الأرض، لم يمر مثلها في الفقه ولن يمر مثلها في الفقه ولا في الفهم ولا في العلم. فهي طبيبة شاعرة راوية مؤرخة إخبارية حافظة للأنساب عالمة بالرواية والدراية مستنبطة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام وذكر بهذا الإسناد مثله.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. كأن إرادة الإمام مسلم لهذا الحديث لدفع قول من قال بكراهة أذان الأعمى. الحقيقة القول بكراهة أذان الأعمى لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأنه لو كان مكروها لما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا أعمى. لكن لو قيل بكراهة أذان الأعمى إذا لم يكن عنده من يخبره بالوقت لكان الكلام مستقيما. ولهذا الفقهاء يقولون لا يكره اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان معه من يعلمه بالوقت. وإحنا نغير العبارة وش نقول؟ لا يكره اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان معه ما يعلمه بالوقت. مثل شنو؟ ساعة، تنبيه، الهاتف إلى آخره. وما دام عبد الله بن أم مكتوم، طبعا ابن مكتوم أيضا اختلف في اسمه، والصواب أن اسمه عبد الله. عبد الله بن أم مكتوم صحابي الجليل، كان صحابيا جليلا، وهو الذي لأجله أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهش له ويبش إذا رآه بعد ذلك، وهو لا يرى الهش ولا البش، لكن الله عز وجل يرى ذلك. فالإنسان يعامل الناس بتعامله مع الله، لا يعامل الناس بنظرهم إليه، صح ولا لا؟ هذه قضية مهمة قد نغفل عنها. لا ينبغي أن تتعامل مع الإنسان هذا شنو كيف ينظر إليك، لا، انظر إلى الله كيف تريده أن ينظر إليك. ومن جلالة قدر هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بس اتخذه مؤذنا، لا، حتى كان في بعض خرجاته من المدينة يوليه إمرة من المدينة. تخيل أنه يجعله نائبا عن نفسه في المدينة على المسلمين. إذا كان صح توليته حاكما نائبا عن الحاكم نائبا عن الأمير، فكيف يقال بكراهة أذانه الذي يظهر الله أعلم أنه لا وجه له إلا أن يقال بكراهة أذان المؤذن إذا كان لم يكن معه من يعلمه، أو إذا لم يكن معه ما يعلمه بالوقت. وقد أدركت بعض مشايخنا ممن كانوا لا يستخدمون الساعات، هو مصاب بالعمى وكان يعرف دخول الوقت بدون ساعة وبدون إعلام أحد. والله كنا نتعجب، نجلس عنده في الدرس وإذا به يقول باقي دقائق على المغرب، يلا نقف. احنا نطالع ساعاتنا ولا فعلا باقي دقائق على المغرب؟ ما هو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، حتى فهمنا أن الشيخ يعرف الأوقات. فسألناه مرة الشيخ كيف تعرف الأوقات؟ قال ما أدري. يقول ما أدري، لكن إذا دخل الوقت أعرف أنه دخل الوقت. فسبحان من أخذ البصر وأعطى البصيرة، فكم من صاحب بصر لا بصيرة له، وكم من صاحب بصيرة لا بصر له، وكان من أئمة الدنيا في هذا الزمان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فقد البصر وهو في 17 من عمره، ولكن بصيرته نفذت حتى قيل عنه يكاد أن يكون من من يجاري سادات التابعين علما وعملا، رحمه الله وجعل الفردوس مأواه ونفعنا والمسلمين بعلومه. أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، فكنيته على جده الهمداني الإمام العلم المعروف الكوفي. قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد، خالد بن مخلد وهو القطواني، خالد بن مخلد القطواني كوفي أيضا، عن محمد ابن جعفر وهو محمد ابن جعفر الزرقي الأنصاري المدني، محمد بن جعفر الزرقي من بني زريق من الأنصار. قال حدثنا هشام عن أبي، هشام عن أبي هو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، وأبوه عروة بن الزبير بن العوام، وهشام مدني صار كوفيا في آخر عمره، وأما أبوه عروة فهو مدني عن عائشة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها. وأورد هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث المصري الفقيه المعروف، وهو من طبقة تلامذة الشافعي، المرادي يعتبر من تلامذة الشافعي، حاله حال من؟ حاله حال المزن، حاله حال المزن، المرادي من كبار شيوخ، من كبار تلامذة الإمام الشافعي أبو الحارث المصري الفقيه. قال حدثنا عبد الله ابن وهب وهو المصري الإمام العلم المعروف، عن يحيى بن عبد الله وهو يحيى ابن عبد الله ابن سالم العمري، يحيى بن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر الخطاب العمري المدني. قال وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي المدني أيضا، عن هشام بهذا الإسناد مثله، وهو هشام بن عروة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه الدلالة على أنه يجب على المسلمين أن يمسكوا، وأن يعلموا حقن الدم من يعلن بالأذان سواء كان فردا أو كانوا جماعة، فالفرد لو كان راعي غنم فأذن فإنه يجب الإمساك عنه بمجرد الأذان، ولا يسأل هل أنت مسلم أو لست مسلم، لأن الأذان كاف. وأما الجماعة فلو أن الناس أغاروا على بلد فسمعوا الأذان في بلد ما، وجب عليهم أن يمسكوا ولو كانت القرية في بلاد الكفار، لأن ذلك دلالة على إسلامهم وحقن دمائهم. ثم ذكر الفقهاء رحمهم الله وعليه الجمهور أن قوما من الكفار لو أعلنوا الأذان فإنه يمسك عنهم، سواء قصدوا بذلك الدخول في الإسلام أو قصدوا بذلك الاستسلام. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. إذن لا يغير في آخر الليل، لماذا؟ خشية أن يصيب المسلمين. كان يغير إذا طلع الفجر، والإغارة الهجوم على قوم على غرة، يسمى غارة، ويغير من أغارة، أغارة يغير إغارة، والإغارة أخذ القوم على غرة، أخذ القوم على غرة. إذا طلع الفجر يعني بمعنى دخل وقت صلاة الفجر، فيه دلالة على أن استحباب الأذان في أول وقت طلوع الفجر وعدم التأخير. وكان يستمع الأذان، يعني يأتي يبيت عند القرية وعند مكمن القوم، فإن سمع الأذان يستمع، في أذان ولا لا؟ فإن سمع أذانا أمسك، فإن سمع أذانا أمسك عن الإغارة، سواء كانوا مسلمين أو كانوا مستسلمين، وهذا هو الواجب. ولهذا وبهذا أيها الإخوة، وبهذا الحديث ومثله ومثيلاته، استدل جمع من الفقهاء على عدم جواز قتال أهل البدع، لأنهم مسلمون يؤذنون، فكيف تقاتلهم؟ إلا إذا تعدوا علينا. ولذلك نحن نرى أهل البدع يعيشون في بلاد أهل السنة، وهم آمنون على أنفسهم وأعراضهم وعلى دينهم، ولكن يمنعون من إعلان البدع. قال: وإلا أغار، وإلا استثناء بمعنى وإلا يسمع الأذان يغار، وإلا يسمع الأذان يغار، وإلا أغار أي وإلا يسمع الأذان أغار. إن إلا هو بمعنى إن ولا مدغمة، وإن بمعنى النافية. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني أذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ الإنسان بفطرته إذا جاءه أمر عظيم، ولا قبل هذا، قبل هذا، ولدك الشيخ عامر إذا ضيعك، ولا أنت وأمه وضيعتموه، ينادي من؟ الصغير اللي عمره سنة سنتين ثلاث، ينادي من؟ ها؟ الأم ولا الأب؟ يبا يما، لأنه يرى أباه أعظم شيء، يرى أمه أعظم شيء، فطرة. طيب إذا كبر صار عنده عقل، إذا جاءته المصائب الزلازل ما يقول يبا يما، يقول يا الله. ليش؟ لأن الفطرة أن الله أكبر من كل شيء، هذا معنى على الفطرة، أن الفطرة أن الله أكبر من كل شيء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. في الرواية هنا يقول: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. إذن هذا دلالة على أمرين عظيمين: الأول أن هذه الشهادة من شهدها لم يدخل النار، فيها فضل الشهادة وفضل الأذان وفضل الاستماع للأذان وتكرار الأذان، فإنك إذا كررت تستحق هذا الوعد، خرجت من النار. وخرجت من النار دلالة على أنه ليس بكافر، فنظروا فإذا هو راعي معزى. نعم. أورده رحمه الله من طريق شيخ زهير بن حرب أبو خيثمة الخرشي النسائي البغدادي. زهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي النسائي البغدادي، ونسى كما ذكرت قرية من قرى كابل. قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. القائل ابن سعيد هو إما الإمام مسلم أو الراوية الإمام مسلم، وليس زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان البصري. يحيى بن سعيد ابن القطان البصري الإمام الحافظ المعروف، إمام من أئمة الجرح والتعديل، إمام من أئمة الجرح والتعديل. عن حماد بن سلمة الكوفي، حماد بن سلمة بن درهم الكوفي، قال: حدثنا ثابت وابن أسلم الكناني. وثابت من أثبت الناس في أنس، عن أنس بن مالك مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعة.
حلت
عليه الشفاعة.
عندنا
له.
طيب ليش تقول عليه
نسخة؟
نسخة؟ أي نسخة منا؟ عندي في جميع النسخ حلت له الشفاعة. ماشي. نعم.
قال: حدثني إسحاق المنصور قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص في الدلالة على ما يقوله الإنسان إذا سمع المؤذن، وأنه يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم الوسيلة، فيستحق بذلك الشفاعة. بعض الناس يسأل يقول كيف أنال الشفاعة، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. أما حديث أبي سعيد ففيه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهنا ننتبه أن كلمة النداء فيها ألف ولام ولا ما فيه؟ فيه. إذن يشمل أي نداء، الأذان الأول ولا الثاني يوم الجمعة، الأذان ولا الإقامة، تثويب ولا عدم التثويب، إذن يشمل أي نداء من نداءات المؤذن. إذا سمعتم النداء، استغرق جميع الأذان، الأذان والإقامة. بعض الناس اليوم وحتى الأئمة مع الأسف ما يمدي المؤذن قال قد قامت الصلاة، قامت صلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلا يقول استوى اعتدل الله أكبر، هو ما ردد وراء المقيم ولا قال اللهم صل على محمد ولا قال اللهم رب الدعوة التام. وهذا مستغرب صراحة، وعليه فعل عدد من السلف أنهم كانوا يرددون حتى وراء الإقامة، يعني مو بس فهم. الحين يقول لهم إذا سمعتم النداء الألف والنام الاستغراق، هذا فهم عليه عمل بعض السلف، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذه المثلية أغلبية، وهذه المثلية إيش؟ أغلبية، لأن في الحيعلتين كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه أنه إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال في حديث أبي سعيد فقولوا، هذا أمر ولا ليس أمر؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف، لكن هنا قال العلماء الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فينبغي الإنسان يترك أي شيء حتى لو كان يقرأ القرآن. حتى من الفقهاء من قال حتى لو كنت في الصلاة تترك قراءتك وتردد وراء المؤذن، وهذا وإن كان فيه تشدد لكن ما خارج الصلاة ينبغي أن تترك أي شيء وتردد وراء المؤذن. وكان شيخنا عبد الرحمن ابن شيخنا عبد العزيز الشبل رحمة الله عليهما كان لا يمكن إذا سمع المؤذن أن يتكلم، قد درسني سنة كاملة فصلين متتاليين، وكانت حصصه هي الأخيرة في وقت أذان الظهر، ونحن نسمع الأذان في الفصل لا يمكن أن يكمل حتى الجملة إذا سمع المؤذن، وما رأيت مثله في المحافظة على هذه السنة رحمة الله عليه. إذن الحديث فقولوا الأمر إما للوجوب وهو قول بعض الفقهاء، وإما للاستحباب وهو قول الجمهور. الذين قالوا الاستحباب قالوا لنا هذا من باب الآداب، ولذلك قالوا إنه من الاستحباب، لأن الأصل في الآداب الاستحباب، ما دام الأصل في الآداب الاستحباب فأوامره للاستحباب، أوامره للاستحباب. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن اسم يطلق على المؤذن بالصلاة وعلى المؤذن للناس بدخول الصلاة، فهو يشمل الصلاة ويشمل الإقامة، فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في الصلاة في الأذان وفي الإقامة. فقول بعض الناس عند قد قامت الصلاة قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها بدعة ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بعض الناس عند الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، هذا حديث ضعيف لم يثبت. ما هو الثابت؟ الذي في عندنا في صحيح مسلم، فقولوا مثل ما يقول. الشيطان ماذا يفعل عشان ما تنال الشفاعة؟ ماذا يفعل؟ يفعل شيئين، أحدهما يشغلك حتى ما تكرر وراء المؤذن، ما قدر يشغلك يجيب ألفاظ زائدة عشان تقول زيادة عن المؤذن حتى لا تنال الشفاعة. فبعض الناس يسمع أشهد أن لا إله إلا الله يقول حقا لا إله إلا الله، زاد فخرج من قوله فقولوا مثل ما يقول. تطبيق عملي للمتابعة القولية، وهذا التطبيق العملي للمتابعة القولية تهيئة للتطبيق العملي لمتابعة الإمام في الأقوال وفي الأفعال. ثم صلوا علي، هنا ثم صلوا علي، هكذا الأمر. وعند الإطلاق الصلاة علي يشمل أي لفظ من ألفاظ الصلاة، لكن أتمها صلاة الإبراهيمية، اللهم صلِّ وسلم، اللهم صلِّ وسلم على محمد يجزي، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك إلى آخره يجزي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي، ولم يذكر مفعول الصلاة أي أي صلاة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. كيف نسأل الله له الوسيلة؟ جاء في صيغة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والوسيلة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الوسيلة؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني منزلة رفيعة، وهي التي قال عنها مجاهد رحمه الله يجلسه على العرش، قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت بمعنى استحقت، وحلت بمعنى وجبت. كل هذه تفسيرات صحيحة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر، ثم أورد حديث سالم أو حديث حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عاصم بن عمر بن الخطاب عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث استدل به من قال إن ألفاظ الأذان المثنى تنطق متصلة، الله أكبر الله أكبر، لأن فيه ذكر الكلمتين معا. قال ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ما معنى من قلبه؟ يفسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول من قلبه يعني مستيقنا بمعنى وبمعاني هذه الكلمات، هذا معنى من قلبه. الثاني من قلبه أي حاضر القلب، أي من قلب حاضر، من قلب حاضر ليس غافل ولا لاهن، دخل الجنة. وهذا عمل يسير وفضله كبير، عمل يسير فضله كبير، ما يستغرق منك دقيقتين لو كان المؤذن ممططا، ودقيقة ودقائق في مع أكثر المؤذنين. وأورد بعد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. إذن عندنا ذكران: الأول أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الذكر الثاني أن إذا سمعنا المؤذن يقول لا إله إلا الله تقول أنت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، أو رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. هذا الذكر الثاني. وقال بعض العلماء بل إن هذا الذكر ليس هذا موضعه، وإنما موضعه عندما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، ويكون بعد الشهادتين، ويكون بعد الشهادتين. وإذا قال الإنسان أحيانا هذا وأحيانا هذا لم يضر ذلك. أورد حديث أبي سعيد من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره قال: قرأت على مالك وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر عن عطاء بن يزيد الليثي المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو من طريق شيخه محمد بن سلمة المرادي مر ذكره قال: حدثنا عبد الله بن وهب مر ذكره عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب، وحيوة هو ابن شريح، حيوة ابن شريح التجيبي الكندي المصري، حيوة ابن شريح التجيبي الكندي المصري، وسعيد بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري. قال عن كعب بن علقمة وهو كعب بن علقمة ابن كعب التنوخي المصري. عن عبد الرحمن ابن جبير المصري المؤذن، عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن القرشي مولاهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي الأموي رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد السبع المكثرين من رواية الحديث وأحد العبادلة الأربعة. وأما حديث عمر فقد أورده من طريق شيخه إسحاق بن منصور وهو الكوسج راوية الإمام أحمد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي وهو البصري الخراساني الأصل، البصري الخراساني الأصل، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر الزرقي، إسماعيل بن جعفر الزرقي الأنصاري البغدادي المؤدب، قال عن عمارة بن غزية أو ابن غزية بفتح الغين المعجمة، عمارة بن غزية الأنصاري المازني المدني، عن خبيب بن عبد الرحمن ابن إساف، عن خبيب بن عبد الرحمن ابن إساف الأنصاري المدني، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي يرحمك، عن أبيه عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد كم شخص فيه؟ إسحاق، أبو جعفر، إسماعيل، عمارة، خبيب، حفص، أبيه عاصم، جده عمر، كم؟ ثمانية. هذا من أطول الأسانيد عند الإمام مسلم، لا تنسى هذا. ثم ورد رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص من طريق شيخه قتيبة، لا، من طريق شيخه محمد بن رمح، وهو محمد بن رمح التجيبي، محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري، تجيبي مولى المصري، قال أخبرنا الليث وابن سعد المصري عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي. الحكيم هكذا ضبط مصغرا وليس الحكيم، الحكيم بن عبد الله، الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي المطلبي المصري، وقيل المدني، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص المدني عن أبيه سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي المدني أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. قال ابن رمح وفي روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا أشهد، الظاهر ما ذكرنا قتيبة. ثم أورد هذا الحديث نفسه من طريق قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، والبقية مر ذكرهم. نعم، بس خلنا نخلص الباب.
اكتب قال سؤالك. رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وذكر بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الوسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حريثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه وقال قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقوله أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر قبل من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى.
ثم ختم رحمه الله ما يتعلق بالأذان بإراده لأحاديث متعددة دالة على فضل الأذان. لا شك أن الأذان من أعظم فضائله أنه من شعائر الإسلام، أنه من إيش؟ من شعائر الإسلام. وشعائر الإسلام وإن لم تكن من فروض الأعيان فإنها لا تقل من كونها من فرائض، من الفرائض الكفائية. فالصحيح أن الأذان من فروض الكفايات، فإذا وجد في القرية من يؤذن لا يلزم أن يكون هناك أذان آخر ثان وثالث إلا إذا كان الصوت لا يسمع. أورد رحمه الله حديث معاوية بن أبي سفيان، وفيه قال فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا دليل على فضل المؤذنين بسبب فضل الأذان. المؤذن نال الفضل بسبب فضل الأذان. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. طول العنق على الناس يدل على أمرين كلاهما في نظري صحيح. الأول أنهم بعيدون عن العرق الذي يلجم الناس، فإن من كان قصيرا فإنه يكون قريبا من الماء ولو كان ضحضاحا. والثاني أن طول العنق على الناس يوم القيامة لتمايزهم وفضلهم، وكلا الأمرين دال على فضل المؤذنين. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لماذا نالوا هذا الفضل؟ لأنهم رفعوا أصواتهم لأجل الصلاة فاستحقوا هذا الفضل في طول الأعناق من غير قباحة، وفي طول الأعناق في سباقة. وهذا أيضا يدل من لوازمه أنهم من أول الناس دخولا إلى الجنة. لماذا هم من أول الناس دخولا إلى الجنة؟ لأن من كان طويل العنق كان سريع المشي يسبق الناس ولو بمد عنقه، لأن كل الذين يأتون إلى الصلاة هم في موازينه. وهذا وجه كون الإنسان إذا كان مؤذنا يكون طويل العنق. ثم أورد رحمه الله حديث جابر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة. الشيطان الألف واللام فيه للجنس، الألف واللام فيه للجنس، يشمل أي شيطان، يشمل أي شيطان سواء كان القرين أو الشياطين الرحالة أو الشياطين الآخرين. إن الشيطان، إذن الألف واللام للاستغراق، إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحة، والروحة اسم منطقة في المدينة خارج عن القرية، قرية المدينة، دليل أنه يذهب إلى مكان لا يسمع الأذان. الشياطين تجتمع عند الغناء والطرب وتبتعد عن المساجد وأماكن تلاوة القرآن والأذان. إذن لو قال لك قائل أين مجمع الشياطين، تقول في مكانين، في مكان اللهو واللعب وفي الأسواق. وأي الأماكن محفوظة من الشياطين، تقول المساجد والأماكن التي يقرأ الناس فيها القرآن ويسمع فيها الأذان. ولهذا كان كثير من السلف يؤذنون حتى في بيوتهم إذا أحسوا بوجود الشياطين والجن. وأنت إذا أحسست أن بيتك فيه شيء، ارفع صوتك بالأذان وأذن فإنه يخرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط. أحال فعل ماضي من الحال، يعني أصبح له حالة ضراط، أو أحال له ضراط أي صنع لنفسه ضراطا. شو الفرق بين المعنيين؟ إذا قلنا أحال له ضراط يعني صار الأمر عليه ثقيلا، حتى إنه من ثقل ما عليه يخرج الريح والصوت وهو لا يشعر، فيصبح حاله كحال الحمار عزكم الله الذي إذا ثقل وزنه أخرج الضراط وهو يركض. هذا إيش؟ هذا فيما إذا قلنا أحال له ضراط، بمعنى ثقل عليه الأذان فأصبح يخرج منه الصوت بلا إرادة منه. التفسير الثاني: أحال له ضراط أي صنع لنفسه ضراطا، أي صنع لنفسه صوتا لكي لا يسمع الأذان، يعني يشغل نفسه بشيء، يشغل نفسه بشيء، وهذا الشيء هو الضراط. وتشبيهه بالضراط إما حقيقة وإما كناية. قال: حتى لا يسمع صوته، وهذا يؤكد صوته، الضمير راجع إلى إيش؟ الأذان، إلى المؤذن. لماذا يخرج الضراط؟ لكي لا يسمع الأذان. لماذا يصنع الضراط؟ لكي لا يسمع الأذان. فدل على أن الذين يصنعون الأصوات عند الأذان هم أحد رجلين: إما ملبوس من الجن، وإما أنهم تشبهوا بالجن والشياطين، واحد من الاثنين، ما في ثلاث ترى. الذين لا يستمعون المؤذنين ولا يتابعونهم بل ويشغلون أنفسهم، الذي يشغل نفسه وقت الأذان عن متابعة المؤذن، ليس له إلا حالان: الأولى أنه ملبوس من الشياطين، الثاني أنه مشبه بالشياطين. وهذا أمر خطير، ينبغي أن تعلم أولادكم وأهليكم أنه إذا سمعتم المؤذنين فقولوا مثل ما يقول، فإن ذلك سبب لبعد الشياطين عنكم. قال: حتى لا يسمع صوته، قلنا الضمير يرجع إلى من؟ المؤذن. حتى لا يسمع صوته، صوت المؤذن أو صوت الأذان، فإذا سكت أي المؤذن رجع فوسوس. رجع فوسوس هنا المقصود به خنزب كما قال بعض العلماء، وهو خنزب لقب لشيطان، لجنس من الشياطين، مهمتهم الوسواس في الصلاة، يوسوسون المصلين. لأن الشياطين مقسمين إلى أقسام: شياطين يجرون الناس إلى الشرك، شياطين يجرون الناس إلى البدع، شياطين يجرون الناس إلى المعاصي، شياطين يفسدون على الناس عباداتهم فهم موزعون. قال فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوت، يخرج مرة أخرى لاحظ، فإذا سكت رجع فوسوس، رجع فوسوس. ثم ورد حديث أبي هريرة وفيه قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. الحصاص قيل وصف للعدو، وتقول حصحص الحق يعني إذا ظهر بسرعة وجلاء ووضوح، وحصاص أي بمعنى ركض، لو حصاص يعني ركض وعدو، وقيل له حصاص يعني له حصة خاصة يصنعها لأجل أن لا يسمع صوت الأذى، وكلا التفسيرين صحيح. فهو يعدو وفي نفس الوقت يصنع حصة لكي لا يسمع صوت المؤذن. ثم أورد أيضا حديث أبي هريرة وفيه أن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، بنفس معنى الحديث السابق. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. وهذا يؤكد أيضا أن الإقامة كالأذان، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يخطر بين المرء ونفسه أن يجعله في غفلة، يصلي لكن ما يدري ماذا قال ماذا فعل، يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. في الرواية اللي بعدها حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، إن بمعنى ما، وإن تأتي بمعنى ما، إن هذا إلا سحر يؤثر. ما معنى؟ أي ما هذا إلا سحر يؤثر. هذا ما يتعلق بالأذان كما أورده الإمام مسلم رحمه الله. وقد أورد حديث معاوية رضي الله عنه من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير مرة ذكره، قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الكلابي الكوفي، عبده ابن سليمان الكلابي الكوفي، عن طلحة ابن يحيى وهو طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي، طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي المدني الكوفي، قال عن عمه وهو عمه اسمه عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي المدني. طبعا طلحة ابن عبيد الله من بني تيم، من بني تيم، تيم قريش. قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان، وهو معاوية ابن أبي سفيان ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشي الأموي، صحابي معروف أفضل خلفاء المسلمين بعد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، وهو من أجلاء الصحابة وفقهائهم. ثم ورد رحمه الله نفس حديث معاوية من طريق شيخه إسحاق بن منصور وقد مر ذكره، قال أخبرنا أبو عامر العقدي، أبو عامر هو العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي، عبد الملك بن عمرو القيسي المصري، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة المكي عن طلحة بن يحيى مر ذكره، عن عيسى بن طلحة مر ذكره، قال سمعت معاوية. ثم ورد نفس الحديث من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد مر ذكره، وعثمان بن أبي شيبة وهو الإمام العلم المعروف أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي سفيان وهو أبو سفيان الإسكافي طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي عن جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المسلم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف وأبو كريب مر ذكره. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش مر ذكره في الإسناد السابق. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومر ذكره أيضا. قال وزهير بن حرب مر ذكره إسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا الجرير مر ذكره عن الأعمش مر ذكره عن أبي صالح وذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة رواية على الإطلاق وهو رأس السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا من طريق شيخ عبد الحميد ابن بيان الواسطي عبد الحميد ابن بيان الواسطي السكري العطار قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله وهو خالد بن عبد الله الواسطي أيضا خالد بن عبد الله الواسطي المزني قال عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح ذكوان السمان مر ذكره. ثم ورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق آخر قال حدثني أمية بن بسطام وهو أمية بن بسطام العيشي البصري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع يزيد ابن زريع وهو العيشي أيضا يزيد بن زريع العيشي البصري قال حدثنا روح وهو ابن القاسم روح بن القاسم التميمي العنبري البصري روح بن القاسم التميمي العنبري البصري عن سهيل مر ذكره إلى آخر الحديث. وفيه قصة أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي لمن أبو صالح ذكوان السمة فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. دل على أن الصبيان لا ينبغي أن يرسلوا إلى أماكن الذي يظن أنها مهجورة وفيها سكن الشياطين. ولهذا قال أبو صالح ما كنت أرسلك لو شعرت أنك تلقى هذا أي تلقى الجن أو تلقى الشياطين. ولكن والآن يعلم ماذا يفعل في المستقبل الأيام لو سمع صوتا ولم يرى شيئا. قال ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. إذن لو قال لك قائل هل يجوز الإنسان يؤذن إذا خاف من الشياطين والجن؟ الجواب نعم يجوز، لكن يكون بصوت لا يشعر الناس بأنه دخل وقت الصلاة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا من طريق الشيخ قتيبة مر ذكره قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي المدني عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان القرشي المدني عبد الله بن ذكوان القرشي المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الفارسي المدني راوية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ محمد بن رافع محمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله الحافظ مر ذكره قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه اليماني أخو وهب بن منبه مر ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للأسئلة. نعم، سؤال وجيه. أخوكم أبو ماهر يقول: إذا كان الإنسان يسمع الأذان من الراديو، فهل يجيب المؤذن أو لا يجيب؟ إن كان المؤذن الصوت الأذان منقول حيا على الهواء، والمؤذن ليس مسجلا ولا مسجلا، فإذا يجاب لأن النية موجودة. أما إذا كان مسجلا أو مسجلا فلا يجاب، لأن هذا كالبغبغاء. نعم، فضل. أنا شخصيا أرى أن الإقامة في الميكروفون بدعة، ودين الله عز وجل بهذا، ولكن أترك رأيي لرأي ولي الأمر، وإلا فالذي أدين الله أن الإقامة لإعلام من في المسجد، وهذا هو تعريف الإقامة أصلا، مو تعريف من خارج في المسجد. الأذان لإعلام من هو خارج المسجد، والإقامة الإقامة حق المصلين مو حق اللي برا. ولذلك اليوم كثير من الناس يسمع الأذان ما يقوم، ليش؟ قال تو الناس خل نسمع الإقامة. شفتوا البدع كيف صارت سبب في عدم إقدام الناس للمسجد؟ لكن لو أنهم ما يدرون حتى تحديد الأوقات، تحديد الأوقات لولا أمر ولي الأمر لقلت إنها بدعة. المفروض أن هذا الأمر يترك للإمام. طيب يقول الناس ما يتوافقون مع الإمام، عنهم ما توافق. المفروض أصلا لا يلتفت إلى رأي الناس، الناس ما لهم علاقة بالصلاة، الصلاة حق الإمام، وهذا باتفاق الفقهاء وإجماعهم، ليس لأحد أن يفتات. اليوم إذا شنشن الساعة أي واحد يقوم يقيم الصلاة، حتى لو الإمام يتصل تليفون يقول حق الحارس أنا جاي في الطريق ما ينتظرونه. أغرب من هذا أقول لكم قصة، شوفوا البدع كيف تأتي. الناس تعودوا على شنشنة هذه وقيمة الصلاة، فقال الإمام وقف قال لهم استوى تدل تذكر أنا مو متوضي، قال خلوكم مكانكم أروح أتوضى دقيقة وأجي. راح يتوضى، قام واحد من المأمومين يصلى بالناس، صلاته باطلة عند الإمام أحمد، كلهم صلاتهم باطلة، من يتحمل هذا؟ الأمر خطير يا إخوان، البدع تأتي بأمور، الله المستعان. أنت جبت شيء عجيب. نعم، المؤذن يشترط له شروط، من هذه الشروط أن يكون عندهم صوتا وأرفعهم صوتا، الندي مع القوة، ولي الأمر هو الذي يعمل له الاختبار ويعير. نعم، لا المسجد ما له علاقة، ولي الأمر هو اللي يحدد. قلت لكم أن أكثر المؤذنين اليوم أنهم إذا جاءوا يقيمون الصلاة إيش يقولون؟ قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، شفعا ولا وترا؟ وترا. كيف وتر؟ خلوها بصوت واحد، وهذا غلط. المفروض أن يقيم هكذا: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يجعلها شفعا. نعم، الإمام هو يقول الصلاة جامعة، الإمام يقول لهم استوى اعتدل وخلاص. نعم، لا هو كأنه عنده اختصار، قال بدء الأذان، لما قال بدء الأذان مباشرة جاء بعده الشفع الوتر، لأنه كان معروف عندهم، فأحالهم على ما هو معروف عندهم، لكنه ليس على شرط مسلم، لذلك لم يريده، ما ثبت. بعض الناس يزيد في دعاء المؤذن، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وارزقنا شفاعته. طيب ليش تزيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنك إذا قلت مثل ما قال المؤذن ثم صليت ثم دعوت بهذا الدعاء تستحق الشفاعة، ليش تزيد؟ الشيطان عوده على الزيادة. أحول ونقوت الالتفات في الأذان وإدخال الأصبعين في الأذنين سنة باقية. أيها المؤذنون انشر هذا، الالتفات في الأذان، الالتفات في الحيعلتين يمينا ويسارا وإدخال الإصبعين في صماخة الأذنين سنة باقية، لا يجوز تركها لأجل الميكروفونات. رفع الصوت بالصلاة على النبي بعد الأذان اللهم صل على محمد هذه بدعة. نعم، كما أن الفتح الأذان استفتاح الأذان بالبسملة بدعة. بعض المؤذنين يستفتحون الأذان بالبسملة، يقول قلت له الدين مو دين أبوك ولا دين جدك تزيد على كيف، هذا دين الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم، الحكمة من وضع الأصبعين في صماختي الأذنين لأن هذا يجعل الإنسان يسمع صوته ويعرف نداوته وطراوته وقوته وضعفه، هذا هي الحكمة. وقال بعض الفقهاء الحكمة في ذلك حتى لا يتأثر سمعه، لأنه يصرخ والصراخ يؤثر على السمع. أما في الالتفات فالحكمة لأن فيه تليينا لعضلات الرقبة، عرفت، وهذا أحفظ، هذا أحفظ لأوتاره الصوتية، هذا أحفظ لأوتاره الصوتية. نعم، ما في بس، ما في بس. الأذان لا يشترط أن يكون في أول وقت دخول الصلاة بالضبط، يمكن بعد دخول الصلاة بخمس دقائق، بعشر دقائق، بنص ساعة، الأمر واسع. بس إحنا التحديد هذا مشكلتنا مع التحديد. السنن لا تترك لأجل التعليلات، يعني هذه علة ذكرها بعض الفقهاء. هل نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذا كان هذه العلة صحيحة يجيك واحد يقول لك طيب ليش، شنو ذنب اللي وراء المؤذن؟ ليش ما يلتفت المؤذن له ويسمعهم الصوت؟ هذه علة، لا لا ما أتكلم عنها الحين، في قبل يوم ما كان في ميكروفونات، مو أنت تقول المؤذن يلتفت يمين يسمع اللي على يمين المسجد، والتفت يسار يسمع اللي على يسار المسجد، وأمام لأنه يسمع الأمام. طب واللي وراء شنو ذنبهم؟ ليش ما يلتفت لهم؟ إذن هذه العلة قاصرة تسمى عند الفقهاء. ما هي القاصرة؟ هي التي لا تضطرد. العلة القاصرة هي التي لا تضطرد، فأنت تقول لا ما يصير يلتفت للوراء. إذن قولنا يلتفت يمينا ليسمع الصوت يسار يسمع الصوت هذه علة قاصرة، لا تترك السنن لعلل القاصرة. أضرب لك مثال ثاني، كلكم تعرفون أن إذا ذهبنا إلى العمرة أو في طواف الزيارة في الحج نرمل في الأشواط الثلاث الأول ولا لا؟ نركض سنة ولا مو سنة؟ سنة باتفاق الفقهاء. ما سبب هذه السنة؟ جاء في الحديث أن سبب هذه السنة أن في عمرة القضية كان الكفار في دار الندوة في الجهة المعاكسة للركنين، في الجهة الركنين الشاميين، فقالوا إن هؤلاء أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب، لو هجمنا عليهم هجمة رجل واحد أفريناهم. فأوحى الله إلى نبيه أن مر أصحابك ليركضوا ويظهروا عضلاتهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني ومني لهني يرتاحوا، عشان الكفار لما يشوفونهم هم يركضون ويشوفون عضلاتهم يخافون. طيب بعدين راح الكفار، ليش نرمل للحين؟ العلة منتفية، العلة التي من أجلها شرع الرمل، الرمل بثلاث فتحات، الرمل بفتحتين وتشديد الراء، مو الرمل، الرمل، السنة التي من أجلها شرعت، العلة انتفت، ليش نرمل؟ قيل لعبد الله بن عمر لما نرمل؟ قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل زادت السنة وأمر بالرمل من الركن إلى الركن، ما نترك السنة. نعم، هي الحديث جاء في صحيح مسلم بهذا الترتيب: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وجاء عند غير أبي داود بالتقديم والتأخير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. التلحين المذموم في الأذان له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي بأحرف زائدة في الأذان، فيقول مثلا الله أكبر، أو أشهاد، صار هنا ألف بعد الهاء، محمد، هذا التلحين مذموم ويسمى تلحين الأعاجم. الثاني التلحين المذموم التلحين الذي يكون على ألحان الغناء أوزان الغناء، هذا مذموم. نعم نعم، لا شك السنة في الأذان التمهل، والسنة في الإقامة الترسل. ما معنى؟ معناه يمد في الأذان ولا يمد في الإقامة. مثلا يقول الله أكبر، بقدر ما يستطيع في المد يمد، لكن في الإقامة لا، الله أكبر الله أكبر هكذا. نعم نعم. ما معنى كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في حديث ابن عباس؟ يشمل جميع معاني المدارسة، من تلاوة وقراءة وقراءات وتفسير وترتيب وإلى آخره، عام. نعم. ولذلك نحن ولله الحمد نتبع هذه السنة، إذا جاء رمضان ندارس القرآن في التفسير، وإن شاء الله هذه السنة بإذن الله عز وجل سندرس مختصر التفسير ابن جرير في رمضان، من الحين اختنوه عشان بعدين لما يجي رمضان تقول ما لقينا، ما مو ذنبي. نعم. الفرق بين التورية والتقية، التقية كذب، التقية كذب، أن الإنسان يسألك يقول لك هل أنت تبغض أهل البدع، فتقول لا لا أبغض أهل البدع، وأنت تبغض أهل البدع، هذا يسمى تقية وهذا كذب، لا يجوز، عرفت؟ إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه، يكون المسدس على رأسك ها وأنت مكره، جاز، إلا أن تتقوا منهم تقى. وأما التورية فهو أن ليس بكذب، وإنما هو أنك تطلق كلمة يفهم السامع منك كلمة وأنت تريد شيء آخر. جيت عند ناس بعد وقت الأكل مثلا، وقت العشاء، وأنت ما تبي تتعشى، قالوا تعشى يا أبو عبد الرحمن، قلت لهم أنا تعشيت، تقصد أمس، أنت ما كذبت، هم فهمونك تعشيت اليوم، هذا يسمى التورية. نعم نعم. هذا سؤال مهم، هل ترديد الآذان يقضى؟ يعني مثلا فرضا أن الإنسان ما انتبه إلا في نصف الأذان، أو ما انتبه إلا في آخر الأذان، هل يقضي أو لا؟ الحقيقة لم أجد أحدا نص على القضاء من الفقهاء، ولم أجد فيه دليلا حسب علمي القاصر، ولكن سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وقد جاءه رجل وهو في الإفتاء، جاءه رجل وسلم فرد عليه السلام ثم قضى ما فاته من الأذان. نعم. أما قول ما هو الأذان، الأذان الصلاة، تفسير الأذان بالصلاة هذه محدثة، لا لم يقل بها أحد من الشراح وعلماء الحديث. الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، ونعم ما أحدث، الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه هو أذان حقيقي، وإنما أمر المؤذن أن يؤذن بالزوراء وهو مكان في السوق، لأن السوق ما كان الصوت يصل إليهم، صارت الأسواق فيها لجلجة، فلو أذن المؤذن على المسجد الصوت ما كان يصل إليهم، فأمر مؤذنا يؤذن بالزوراء مكان مرتفع قريب من السوق فيسمع أهل السوق، ما في بأس. فالأذان الذي نحن نسميه اليوم الأول وهو الثاني في الروايات، الأذان الأول سنة من سنن الخلفاء الراشدين. وأما قول عبد الله بن عمر بدعة، يعني يقصد أنها ما كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبي بكر ولا عمر. فإن قال قائل ما دام أنه قال عبد الله بن عمر بدعة فلماذا نفعل هذه البدعة، نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لولا هذا الحديث ما قلنا بفعل عثمان. نعم مطبقين، لأن الناس يغتسلون. أنا أتكلم عن كثير ممن أعرفهم يقول أنا ما أقوم لصلاة الجمعة إلا إذا سمعت الأذان الأول، أقوم وأغتسل وأروح، يفوت على نفسه فضائل كثيرة لأجل النوم. دكتور لا، هو القضاء الذي نقلته عن بعض المشايخ إنما يكون في حال إذا اتصل مع الأذان، أما كون الإنسان في الحمام وبعد لما خرج بيقضي الأذان هذا ما ورد عن أحد أبدا. نعم. المقصود المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما المقصود بالمؤذنون؟ الذين يحرصون على الأذان، الذين يحرصون على الأذان، يعني بمعنى أنه يجي مبكر يقول إذا المؤذن ما جاء أنا بأذن، يدخل في هذا الشأن. نعم. يتابع الإنسان إذا كان هناك أكثر من أذان، يتابع الإنسان أوضحهم صوتا وأقربهم إليه. نعم نعم، هذا سؤال مهم. هل الأذان شرط في صحة الجماعة؟ لم يقل أحد من الفقهاء إن الأذان شرط في صحة الجماعة، الحمد لله. فلو أن الناس ما أذنوا ولا قاموا وصلوا جماعة صلاتهم صحيحة بالإجماع. ليش؟ لأن الأذان على قول من قال أنها من فروض الكفايات أو من الواجبات، قالوا واجب مستقل ما لها علاقة بالصلاة، لها علاقة بدخول وقت الصلاة. لا علاقة بشنو؟ بدخول وقت الصلاة. واضح أبو عبد الله؟ نفس الشيء، الإقامة ما لها علاقة ب، ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. نعم. قلنا متى يقول الإنسان وأنا أشهد في موضعي؟ الأول أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، إذا انتهى يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا على رواية مسلم، أو عند انتهاء من لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.